اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية عشر، قلنا لو شك في صدور الغسل بعد الصلاة، وكنا نفترض لم يخرج منه الحدث الأصغر، فهنا نحكم بصحة صلاته السابقة لقاعدة الفراغ، ويجب الاغتسال لصلاة العصر. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ لا تثبت لوازمها. أقصى ما يستفاد من القاعدة صحة العمل السابق، أما إن العمل السابق كان محرزا للشرط وهو الاغتسال، قاعدة الفراغ ساكتة عن إحراز هذا الشرط، فعليه إذا أراد أن يصلي العصر وهو لم يغتسل فعليه الاغتسال. هذا كله الآن فرضية جديدة. لو فرض قد خرج منه الحدث الأصغر بنفس صورة الشك المتقدمة، هنا ما يتغير الموقف كثير. فيما سبق ما عندنا مشكلة، فيما سبق نحكم بصحة الصلاة، إلا أنه بالإضافة إلى بالإضافة إلى الاغتسال للصلاة اللاحقة يجب ضم الوضوء أيضا. لماذا؟ للعلم الإجمالي الثابت على المكلف، يقول إما إني لم أغتسل، يعني ويشك في صدور الغسل فعلي أن أغتسل، وإما إني قد اغتسلت سابقا وهذا حدث قد خرج مني بعد الغسل فعلي أن أضم الوضوء، فيجمع بين الوضوء للصلاة اللاحقة بضم الغسل أيضا. للعلم الإجمالي لاحظ الموقف وين تغير، إذا فرض قد خرج الحدث. المصنف هنا قضية خروج الحدث يقول تارة نفترض الشك في أصل صدور الغسل في أثناء الوقت، وأخرى نفترض الشك في صدور الغسل بعد خروج الوقت. بمعنى من صلى صلاة الظهر وبعد فراغه من الصلاة شك هل صدر مني الغسل أم لا، وبعد شكه قد أحدث بالأصغر، هذا الموقف عندنا. هنا الشيخ يقول يجب عليه إعادة الصلاة بالإضافة على الصلاة السابقة، ها، بالإضافة إلى الاغتسال والوضوء للصلاة اللاحقة. لماذا ذلك؟ شنو الموقف؟ يقول لأن المكلف يحصل عنده علم إجمالي، إما إني لم أغتسل فصلاة السابقة شو تكون؟ باطلة، أو أني قد اغتسلت فصلاة اللاحقة ماذا تحتاج؟ إلى وضوء، فعليه أن يعيد الصلاة لأجل هذا العلم الإجمالي الموجود. أكرره؟ لا، بعد أن يحدث له حدث بالأصغر وهو شاك في أصل صدور الغسل، فيقول إما أني لم أغتسل، فهذا قطعا طرف هذا وجداني من هو شنو شكه بعد ما فرغ من الصلاة، قال اغتسلت أم لا، هيك قال هل صدر مني الغسل أم لا، كنا نصحح العمل السابق. إلا أنه بعد خروج الحدث لا، خصوصا الشك في أثناء الوقت يتولد علم إجمالي، إما إني لم أغتسل وهذا احتمال وارد فصلاتي باطلة سابقا، وخصوصا أنه الطهارة شرط واقعي لا مو منوطة بالعلم، الذي لم يحرز الطهارة واقعا تقع كل أعماله باطلة، فإما أني لم أغتسل فتقع صلاتي السابقة باطلة، وإما أني قد اغتسلت صلاة السابقة تكون صحيحة، إلا أنه بما أنه قد أحدث فأحتاج إلى ضم الوضوء للصلاة اللاحقة. هذا العلم الإجمالي منجز، فيجب عليه إعادة الصلاة أيضا طبعا بالإضافة إلى من؟ إلى الغسل وضم الوضوء للصلاة اللاحقة. هنا قد يقول قائل، الشيخ يتعرض لهذا الإشكال، قد يقول قائل لماذا لا نطبق قاعدة الفراغ بشأن الصلاة، أوليس قد طبقناها فيما سبق في فرض عدم خروج الحدث بالأمس، إذا لم يخرج حدث قلنا الصلاة صحيحة لقاعدة الفراغ، ولكن لأنها ما تثبت اللازم عليه يغتسل للصلاة اللاحقة، لماذا حينما يخرج الحدث يجب عليه إعادة الصلاة لوجود العلم الإجمالي، إما صلاتي باطلة إما غسلي باطل، لماذا لا نطبق قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة السابقة؟ واضح هذا السؤال؟ يعني النكتة هنا، يعني واحد كل شغل ذهنه إنه فيما سبق في فرض عدم خروج الحدث قلنا الصلاة السابقة محكومة لقاعدة الفراغ وعليه الاغتسال للصلاة اللاحقة، لماذا إذا خرج الحدث يجب عليه إعادة الصلاة لأجل هذا العلم الإجمالي اللي يجي يقول إما غسل باطل فصلاة السابقة باطلة أو غسل صحيح ولكني محدث فأحتاج وضوء وغسل للصلاة اللاحقة، قاعدة الفراغ لماذا لا تجري في حق الصلاة؟ الشيخ يقول قاعدة الفراغ لا تجري لأجل المعارضة، شوي ركز عليها، نحن عندنا طرفان، الطرف الأول الغسل بلحاظ الصلاة السابقة أني لم أغتسل فصلاة السابقة باطلة، والطرف الثاني الغسل مع الوضوء ليا صلاة الصلاة الثانية، الغسل مع الوضوء لمن؟ للصلاة الثانية. هنا من يريد أن يؤمن ويجرّ هذا الأصل التأمين اللي هي قاعدة الفراغ، أصل مؤمن قاعدة الفراغ تأمن لي تقول لي ماكو أي مشكلة، بلحاظ هذا الطرف بلحاظ الصلاة السابقة هناك أصل مؤمن آخر معارض لهذا الأصل المؤمن وهو قاعدة الفراغ، شنو الأصل المؤمن الآخر؟ إني أستصحب الجنابة السابقة، أنا ممكن مجنب ولا أستصحب الجنابة السابقة للصلاة الثانية، فإذا استصحبتها فمن أغتسل أحتاج وضوء؟ لا أحتاج وضوء، فاستصحاب الجنابة إلى الصلاة الثانية هذا الاستصحاب يؤمن لي وجوب الوضوء للصلاة اللاحقة، فقاعدة الفراغ كأصل مؤمن لصحة الصلاة السابقة معارض بأصل مؤمن آخر وهو استصحاب الجنابة للصلاة الثانية يؤمن لي علما للوضوء، فإذا تعارض الأصلان المؤمنان الفراغ من جهة واستصحاب بقاء الجناب للصلاة الثانية اللي أمنني عن للوضوء ساقطا معا فلا تجل قاعدة الفراغ. نقطة دقيقة أعيدها. نفترض هكذا، أعيد الفرضية من جديد. بعد أن صليت الظهر شككت هل اغتسلت أم لا؟ وصدر حدث مني أما لأن ضجت بعد صدر حدث، قلت لي خربت سعدة، صدر حدث مني. شنو الفتوى يقولون؟ فيما سبق عليك إعادة صلاة الظهر، هذا واحد، وعليك للصلاة اللاحقة الوضوء مع الاغتسال. سألنا ليش؟ جوابها لتشكل علم إجمالي، إما غسلي باطل فعلي إعادة الصلاة، أو غسلي صحيح فعلي ماذا؟ الوضوء للصلاة اللاحقة، طبيعية بعد. فإن قلت لماذا لا نجر قاعدة الفراغ، أو ليس أشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها لاحتمال الغسل، أقول التأمين عن هذا الطرف وإثبات صحة الصلاة معارض بمؤمن آخر، وهو أن استصحاب النجاسة للصلاة الثانية يؤمن لك عن من؟ عن وجوب الوضوء. فالمؤمن الأول وهو قاعدة الفراغ عن الصلاة معارض بمؤمن آخر وهو استصحاب بقاء الجنابة للصلاة الثانية يؤمن لك عن وجوب الوضوء، فيتعارض الأصلان المؤمنان معا ويتساقطا، فما هو قاعدة الفراغ لا تجري. فبهذا إذن يجب عليك إضافة إلى الاغتسال، ماذا يجب عليك؟ إعادة الصلاة سابقة، لماكو مؤمن لها. خلنا نطبق العبارة طبعا. لا، كل طرف يختلف عن طرف آخر، مو بنفس المفات. إذا جري هنا والاستصحاب يجري بطرف آخر، مو يتحدن في النتيجة في الموضع. لاحظوا.
يعني الآن الاستصحاب جرينا أيضا بالنسبة للجنابة. بالنسبة للصلاة الأولى.
قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة.
نعم.
واستصحاب بقاء النجاسة بلحاظ الوضوء، فماكو مشكلة يعني.
بلحاظ الجنابة.
يعني استصحب بقاء الجناب للصلاة الثانية، يعني شنو معناها؟
انت محتاج وضوء.
يعني معناها اغسل وما احتاج وضوء، انا مجنب بعد، الجناب تجزع عن الوضوء بعد. هذا دور الاستصحاب. مو دور الاستصحاب يريد يبطل لك الصلاة، حتى تقول له معارض بما بقاعدة الفراغ هي اللي هي صحيحة للصلاة.
الشيخ اذا جرى ما هي هنا يبطل الصلاة.
مينو؟
واذا سمى جرى هنا الاستصحاب بطل الصلاة.
شو احنا قلنا الصلاة باطلة.
ليش ما نجري قاعدة الفراغ بعد ما نبطل الصلاة؟
لا لا، هذا الاستصحاب يريد يأمن لك عن ما؟
عن الوضوء.
عن الوضوء.
نعم.
قاعدة الفراغ تريد تأمن لك عن الإعادة.
نعم.
أصلان مؤمنان واضحة في العلم الإجمالي، إذا يتعارض الأصلان ساقطا بعد. يقول وأما وجوب الجمع، أنا أفضل نرجع نقرأ المسألة اللي يذكرها الشيخ. أثناء ما نقرأها نطلع المدارك. هاي أحكام خاصة بغسل الجنابة طلعتوها الصفحة 64 طبعا مالتي هنا. وإذا شك في صدوره، صدور من الغسل بعد الصلاة، شنو الحكم الأول؟ حكم بصحتها. شنو مستندها؟ من يقول لي؟
قاعدة
الفراغ، هاي واضح. ولزمه، لزم شنو؟ لزم المكلف فعله، فعل شنو؟ فعل الغسل. لمن؟ لما يأتي، يعني لصلاة العصر. ليش؟ أحسنتم، لأن قاعدة الفراغ ما تثبت اللازم، ما تقول لك يا بصلاتك صحيحة قد أحرزت شرطها وهو الاغتسال، فقط صلاتك صحيحة وأريد أدخل صلاة العصر وأنا ما أحرز الطهارة كنا أغتسل لأن أنا جنب. إن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة، وإلا لو صدر حدث جمع بين الغسل والوضوء. الغسل والله هو واضح لازم يغتسل لأنه يعني بعد قلنا قاعة الفراغ ما تثبت اللازم، لازم يغتسل. الوضوء ليش؟ واضح لأجل هذا الحدث، يعني يصير عنده علم إجمالي، إما إني لم أغتسل فهذا الغسل، أو إني اغتسلت لكن الآن محدد آني فلازم أتوضأ صلاة العصر. فيجمع بين الغسل على تقدير عدم الاغتسال، وبين الوضوء على تقدير الاغتسال، وأنا الآن محدث الآن بالأصغر فعلي أن أتوضأ وأصلي صلاة العصر. هاي واضحة هاي. بل يلزم إعادة الصلاة، هي هنا مو فقط عليه إعادة الغسل، إعادة يا صلاة طبعا لقينا صلاة العصر وبعد ما أصلي صلاة سابقة، ليش علي إعادة الصلاة؟ سبب إعادة الصلاة ليش يعيها؟ باعتبار راح يشكل عنده علم إجمالي، إما أني لم أغتسل فصلاتي باطلة وشرط الصلاة طهارة واقعية، أو لا إني شنو قد اغتسلت فصلاة العصر تحتاج إلى وضوء فعليه إعادة الصلاة. قد تقول لك قاعدة الفراغ قبل شوية طبقناها، ليش ما نطبقها هنا؟ ها هنا قاعدة الفراغ ما تجي لأن أكو أصل مؤمن آخر يتعارك وياها. فالتأمين عن إعادة الصلاة في هذا الطرف معارض بمؤمن آخر عن الوضوء في الطرف الثاني، وما هو المؤمن الآخر؟ استصحاب بقاء النجاسة إلى الصلاة الثانية، هذا شيء أمن لك عن وجوب الوضوء. فيتعارض الأصل المؤمن الأول وهو قاعدة الفراغ مع الأصل المؤمن الثاني وهو استصحاب بقاء النجاسة، فيتساقط الأصلان معا. يقول بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت. هسه راح يجينا إذا كان الشك خارج الوقت ما يجب عليه إعادة الصلاة، لنكتة ثانية. يقول خل نرجع، وأما وجوب الجمع بين الغسل والوضوء لصلاة العصر على تقدير صدور الحدث الأصغر، فللعلم الإجمالي بوجوب إما الغسل، يعني احتمال أنا مغسل وأول وضوء احتمال أنا مغسل فهذا غسل ما يفيد لأنه لابد أتوضأ لخروج الحدث، وأما إعادة الصلاة أيضا سابقة إذا كان الشك في الوقت. هاي فلعدم جريان قاعدة الفراغ شيلها، يعني عقفها على صفحة، أريد أقرأ وبعدين أرجع لها. أما إعادة الصلاة لماذا إذا كان الشك في الوقت؟ هاي قيد مهم، لتشكل علم إجمالي بعد صدور الحدث الأصغر. العلم الإجمالي يحتاج أطراف ولا شوف الطرف الأول، مما بوجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل. هذا من إجى هذا الاحتمال لهذا الطرف الأول؟ على تقدير عدم الاغتسال، يعني صلاة السابقة باطلة على تقدير لماذا باطلة؟ على تقدير لم أغتسل، هذا الطرف الأول. أو الوضوء للصلاة اللاحقة لكن على أي تقدير؟ فيجب الجمع بين الأطراف. شنو الجمع؟ أصلي واختسل وأتوضأ للصلاة اللاحقة. أصلي لاحتمال صلاة الأولى باطلة لأن احتمال من اغتسل، أتوضأ وأصلي للصلاة السابقة واضحة لأنه باعتبار أنه ما جازم بأني مغتسل. يجي سؤال، إيش معنى قاعدة الفراغ ما تجري هنا بلحاظ الصلاة السابقة مع أن أجريناها قبل قليل في النقاط السابقة؟ شوف الشيخ إيش قال، فلعدم ارجع لقدام، فلعدم جريان قاعدة الفراغ بعد أنت طلعها. ليش ما تجري قاعدة الفراغ بالصلاة السابقة؟ ها لوجود علم إجمالي. إذا تريد تأمن عن الطرف الأول وهو عدم إعادة الصلاة تتأمنها تقول ما يجب عليه الإعادة لقاعدة الفراغ، هناك مؤمن آخر عن عدم الحاجة إلى الوضوء وهو استصحاب بقاء الجنابة إلى الصلاة الثانية، هذا يأمن لك عدم الحاجة إلى الوضوء، فيتعارض المؤمنان معا ويتساقطا. هناك ما كان عندنا معارض في مسألة، يعني حدث ما عندنا كان، فما عندنا مؤمن في المسألة السابقة، فلذلك كانت تجري قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة من دون أي مشكلة. هذا كله إذا كان الشك بعد صدور الحدث في أثناء الوقت، وأما إذا كان الشك في الاغتسال بعد صدور الحدث خارج الوقت، يعني صليت صلاة الصبح خلينا نفترضها، من طلعت الشمس شكيت أنا مغتسل أم لا، والآن صرت محدث، هنا الشيخ يقول لا تجب إعادة الصلاة، صلاة الصبح لا تجب إعادتها. ليش؟ وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول التمسك بفكرة القصور بالمقتضي، نقول إن ما إن أدلة وجوب القضاء، هاي ما دل على وجوب القضاء، هذا المقتضي الدليل، هذا وجوب القضاء يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع وجوب القضاء ثابت بالأدلة؟ إحراز، إحراز يعني العلم، إحراز فوات الفريضة، وأنت محرز تحتمل أو تظن فوات الفريضة، تظن أنه ما مو جازم أنت ما مغتسل، لعله مغتسل. فإذا ما دل على وجوب القضاء دل على كون وجوب القضاء موضوعه إحراز الفائت، وبما أني لم أحرز ذلك فأدلة وجوب القضاء قاصرة، يسمونها القصور في المقتضي. شرد أقول لا دليل على وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء إحراز الفوات وما عندي إحراز الفوات، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بإصالة البراءة، لأني أشك بعد خروج الوقت، ها مداخل الوقت، داخل الوقت ما عندي شك في وجوب الصلاة عليه، أشك بعد خروج الوقت يجب القضاء أم لا يجب، إصالة البراءة عن الوجوب. فإذا الدليل الأول، طبعا الشيخ ما جاب الدليل الثاني، فقط قال الدليل الأول أدلة وجوب القضاء قاصرة عن الوجوب، لأن يعني موضوعها الإحراز ولا يوجد عندي إحراز. فشي يصير النتيجة الدليل الأول؟ شو عندك شيء مهم؟ إن هذا الدليل أدلة وجوب القضاء لا تدل على الوجوب، إذا استفيد منها إنها تدل على عدم وجوب القضاء، افرض هيك، إذا قلنا أدلة وجوب القضاء يستفاد منها عدم وجوب القضاء لمن لم يحرز الفوت، هنا بعد لا حاجة إلى إصالة البراءة. أما إذا قلنا إن تلك الأدلة فقط تقول لا دليل على وجوب القضاء لأنك لم تحرز الفوت، فيبقى احتمال وجوب القضاء قائم، فنحتاج إلى نفيه بإصالة البراءة. وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت فللشك في صدق فوات الصلاة، طب هذا الشك من أين جاء؟ لاحتمال الاغتسال قبلها الذي هو من الذي هو؟ لا، الذي هو فوت الصلاة، فوت الصلاة موضوع وجوب القضاء. المفروض الشيخ ما يقول هيجي، الذي ما يقول هيجي، فللشك في صدق فوت الصلاة لاحتمال الاغتسال قبلها، المفروض هيجي يقول ومن الواضح إن الموضوع هو إحراز الفوت أنا ما أحرز، عندي أشك في الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء، مو نفس الفوت دير بالك، موضوع وجوب القضاء لا، العلم بالفوت، إحراز الفوت، وهو ما عندي إحراز به زين، الذي هو موضوع وجوب القضاء. فلهنا هيجي يقول أدلة وجوب القضاء قاصرة، ما تدل على وجوب القضاء. فش نحتاج؟ فتجر البراءة عن وجوبه، هذا الدليل الثاني، لأن يبقى احتمال القضاء قائم. يعني فقط أدلة وجوب القضاء قال ماكو دليل على وجوب القضاء. نعم لو استفيد منها تقول لا يجب القضاء لأنك لم تحرز الفوت، هذا بعد الحاجة إلى البراءة تصير استدراكية. النقطة الخامسة عشر والأخيرة، يقول إذا علم المكلف بالعلم الإجمالي إما بنقصان ركن من صلاته، يعلم 100% هذه صلاتي قد فقد منها ركن، أو لا يعلم بأن غسله باطل أو لم يغتسل. لاحظ المسألة، إما يعلم إجمالا إما ببطلان ركن من صلاته أو يعلم ببطلان غسله. هنا شنو؟ طلع كله نشاط علمي الشيخ يقدمه. هنا يقول تجري قاعدة الفراغ بإلحاظ الغسل بعد العلم التفصيلي ببطلان الصلاة على كل حال، لأن صلاتي هنا باطلة على كل تقدير، إذ على تقدير النقصان في الركن فصلاتي باطلة، وعلى تقدير بطلان الغسل فصلاتي أيضا باطلة، فالصلاة باطلة على كل حال. بعد العلم الإجمالي انحل أم لا؟ العلم الإجمالي انحل أم لا؟ ما عندنا علم إجمالي، لأن هذا يعني بالضبط إناءان أمامي، هذا إناء أبيض وهذا إناء أسود، بعد ذلك علمت علم اليقين إن النجاسة في الإناء الأبيض، تقدر تجر إصالة الطهارة في الإناء الثاني أم لا؟ نعم، لأن العلم الإجمالي انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. هنا أيضا أنت تقول إما صلاتي باطلة أو غسلي باطل، أقول صلاتك باطلة معلومة بالعلم التفصيلي صار، لأن إما نقصان ركن واضح الأركان ما مختفرة في الصلاة، ها؟ شلون؟ هو بالمسألة بالصفحة 64 بالمثل هناك، فإما باطلة لفقدان ركن منها أو باطلة لأني لم أغتسل، فهذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي اللي هو المفترض عندي قد انحل عندي علم تفصيلي ببطلان هذا الطرف، يبقى الطرف الآخر اللي هو منه الاغتسال شك بدوي، تحول إلى شك بدوي، فهل إني مغتسل أم لا؟ إصال قاعدة الفراغ تجري بدون معارض، لأن المعارض إلها منه؟ المعارض إلها ياخذ بطلان الصلاة، هذا ما صار معارض لأنه على كل حال قد انحل، فيبقى أشك لعله غسل باطل، فلعل غسل باطل، مو أشك في صدور الغسل حتى تقول لي مو مجال قاعدة الفراغ، أشك لعل غسل باطل، قاعدة الفراغ تجري مع إحراز الشيء، فإذا هذه المسألة واضحة ما يحتاج لها هذا الشيء. يقول وأما وجوب
شيخنا
العفو، هنا قاعدة
الفراغ شو
كنت يعرض
للصحاب
وعدم
وشو كنت ما يعرض للصحاب؟
لا،
المفاد
واحد
فقط
فقط
لا متعدد، لا
لا شيخنا
عفوا، بس بالنسبة للانحلال يشترطون أنه يكون الطرفان كل منهما مجرى لأصالة البراءة، وهنا الطرف الآخر مو في نفسه مو مجرى لأصالة البراءة، فكيف ينحل العلم الإجمالي؟
ليش مو في نفسه؟ لا لا، أصالة يعني بخصوصية أصالة البراءة؟
شيخنا هذا
لا لا لا، أي أصل مؤمن حتى استصحاب الطهارة، أي أصل مؤمن؟ لا لا لا، خصوصية أصل البراءة لا. وأما وجوب إعادة الصلاة، إذا تريد تقروها المسألة لاحظوها، وإذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله، هذا علم إجمالي، وجبت عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة على كل حال دون الغسل. لماذا دون الغسل؟ لأنه يمكن أن تجري قاعدة الفراغ من دون معارض، المعارض الذي لها وهو بطلان الصلاة قد سقط للعلم التفصيلي بالبطلان. وأما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال، فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل دون معارض من ذاك الحال. زين، الحيض، ما هو الحيض؟ نحن نعلم أن دم الحيض يختلف عن دم النفاس أو دم الاستحاضة، العفو، إن دم الاستحاضة هو الدم المحتبس، حتى الروايات عبرت عنه بأنه دم فاسد، بخلاف دم الحيض. لا هو الدم الخارج من المرأة، يعبرون عنه عبيط، إيه هو الحيض بخلاف النفاس الاستحاضة. النقاط اللي يذكرها الشيخ كلها واضحة وأدلتها واضحة. النقطة الخفية، نحن نعلم أن أقل الحيض كان 3 أيام وأكثره 10. وقع الكلام، أو هناك روايات بالمناسبة ومتواترة دلت على أن أقله 3، وفي المقابل توجد روايتان صحيحتا السند إن أقل الحيض ليس 3 أيام بل 2. فهنا تحير الفقهاء في وجوه الجمع بين تلك الروايات المتواترة على أنه أقله 3 وبين هاتين الروايتين. الشيخ فقط ذكر لنا رواية من ذن الروايتين، مو مهم، واحدة كافية. الرواية كن أقراها إليكم، سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر 2، لاحظ، وفي شهر آخر 3 أيام، يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء. شو الإمام قال؟ قال الإمام المفترض شو يقول له؟ يقول له الشهر اللي بي 2 أنا مو حيضها، خب اللي بي 3 خب حيض. بس الإمام لاحظ شنو قال له؟ قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم. هاي معارضة بيما بروايات متواترة. أقل ما يكون الحيض في صحيحة معاوية 3 أيام، فكيف المخلص؟ ويقولون الفقيه والمجتهد ما يصير مجتهد إذا ما قدر يحل التعارض بين الروايات. والشيخ يذكر هاي العبارة، يقول هاي قضية أنه يقول ولا يعرف كيف العلاج، علاج حالة التعارض، بالرغم من أن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا بذلك. لكن يقول أحد يعني الأبواب اللي تكشف عن اجتهاد الشخص هو قابليته في حل التعارض، بس مو الحل من جيب الصفحة جمع تبرع يصير، لا، حل على طبق الموازين. فهنا كيف المخرج بين الروايات المتواترة وبين هذه الرواية؟ من يعني طبعا بغض النظر عن الواحد بحضر الدرس، من اللي تجي فت فكرة بباله؟
شيخنا هذه الرواية الثانية أصلا لا تصح المعارضة، لأنها لا ناظر إلى قلة وكثرة، وإنما ناظر إلى وظيفتها في أثناء مجيء الدم، وهي قبل 2 ما تدري راح ينقطع باليومين، قبل 2 ما تدري شو وقت راح ينقطع حتى نقول 3 أو 4 فيكون حيض.
يعني هذا هو
قرينا على ذلك شيخنا، قرينا على ذلك جاي يقول له وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم، أثناء هاي الفترة اللي ترى بها الدم تترك الصلاة، فجاء بيان لحكم
ظاهر
الصلاة مو بيان
للقلب. هذا وجه محتمل مطروح. أما
عفوا الإجماع ما يشتغل على هذا؟
لا 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 لا
ومشهورة كثير من الروايات.
لا لا مو احنا من التعارض.
هذه الرواية احنا موجودة بس لا. بس هاي الرواية موجودة وحدة بالمشهور.
إذا قدرنا نجمع جمع عرفي ما نسقط. احنا خارطة طرحنا لكم إياها. أنت إذا واجهت التعارض لا لا سيد.
لا شيخنا عفوا الرواية موجودة بس هي الوحيدة بالمشهور.
خلي
كلها تختلف عن هاي.
خير هو إجماع شنو قيمة الإجماع؟ سقط الرواية. قلنا احنا إذا قدرنا نجمع بين الروايات الآن سيدنا قاعد تروح للإجماع حتى يوقع لك رواية. خب إذا تقدر تجمع ليش بعد؟ قلنا الخريطة طرحناها أكثر من مرة. أنت إذا واجهت تعارض بين روايتين بين طائفتين أول شيء تقسم التعارض إلى قسمين، قول هذا تعارض غير مستقر وعندنا تعارض مستقر. التعارض غير المستقر هو التعارض اللي يخضع إلى قواعد الجمع العرفي. إذا قدرت تحل بما أمكن من القواعد اللي مطروحة وطبعا كنت محضرها بجيبك مو تنساها، هاي تراهم واحدة واحدة. شوف منو اللي تقدر تحل من خلالها قواعد الجمع العرفي كنت تحسب نظامها عنده خلاص ينتهي الأمر. أما إذا لا هذا التعارض لم يحل بالجمع العرفي ماذا يعبر عن التعارض المذكور؟ تعارض مستقر. بالتعارض المستقر كن نرجع للمرجحات. المرجحات المطروحة موافقة الكتاب خذ ما موافقة الكتاب واطرح ذاك. إذا ما موجود الكتاب لأن الكتاب هو ما يتعرض لهذه التفاصيل نذهب إلى المرجح الثاني مخالفة العامة. افرض حتى مخالفة العامة ما موجود شو نسوي؟ نوقحن اثنيناتين نروح للعموم الفوقاني. العموم الفوقاني ما موجود بعد بوجهك إلى الأصول العملية بعد أصل عمل نعم. فإحنا نحاول في كل تعارض يجينا أن تكون تخلي ذنبي بنظر الاعتبار. إن شاء الله إلى غد نبين هاي والحمد لله رب العالمين.